الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول حال خروجه من بيته. المؤمن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى مصطحبا الذكر طيلة نهاره وطيلة حركته وسكنته. سبق في دروس ماضيات باب ما يقول إذا استيقظ من منامه، وباب ما يقول إذا ارتدى ثيابه، واليوم باب ما يقول حال خروجه من بيته. روينا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، واسمها هند، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث صحيح. هكذا في رواية أبي داود: أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. وكذا الباقي بلفظ التوحيد، يعني أضل أنا، أزل أنا. وفي رواية الترمذي: أعوذ بك من أن نزل، وكذلك نضل ونظلم ونجهل بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داود: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك، إلى آخر الحديث. وفي رواية غيره: كان إذا خرج من بيته قال كما ذكرناه. والله أعلم. الدعاء الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إذا خرج من بيته أن يقول بسم الله، يعني أبدأ خروجي مستعينا باسم الله تعالى. إذا تذكروا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم باسمك أحيا وأموت، باسم الله تعالى أحيا وباسم الله تعالى أموت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله، اللهم باسمك أستعين في ذهابي إلى حاجاتي، في تيسير أموري، في سعي في هذه الحياة، في تفتيشي عن الرزق، في قضاء حاجاتي، في رعاية أبنائي. بسم الله، يعني أستعين باسم الله، أما مو أستعين بقوتي، أستعين بذكائي، أستعين بقدرتي، أستعين بمعارفي، أستعين، لا، أستعين باسم الله تعالى. توكلت على الله، يعني فوضت أمري إلى الله عز وجل. هلأ المسلم إذا كانت استعانته بالله وتفويض أموره إلى الله عز وجل فلا ريب بأنه ذاهب إلى هداية ووقاية وكفاية. لذلك في حديث آخر إذا قال هذا الكلام يقال له: هديت إلى الصواب، هديت إلى الرشاد، هديت ووقيت وكفيت. سيمر معنا. بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. وفي رواية: أضل أو أضل. أن أضل أنا يعني أن أضيع، الضياع المادي والضياع المعنوي. الضياع المادي أنه بدي أوصل على المكان الفلاني فلا أضيع عنه فلا أصل، والضياع المعنوي أن أضيع في دروب الغواية، لأن خارج البيت هناك فتن كثيرة تعترض الإنسان، وداخل البيت يوجد فتن. لكن الآن الدعاء إذا خرج من بيته يعترضه نظر إلى الحرام، يعترضه عرضا لمال حرام بين يديه، يعترضه جلسة بالحرام، يعترضه من يريد أن يأخذه عن درب الهداية. اللهم إني أعوذ بك أن أضيع، أعوذ بك أن أضل يا رب، وأعوذ بك أن أضل، أن يأتي شخص فيخطط ويرتب من أجل أن يضيعني عن طريق الحق. الرواية الثانية، أعوذ بك أن أضل، أضل غيري، لا أضل بنفسي ولا أكون سبب ضلال غيري. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. ذلك يا أخوان، في زحمة الفتن والشهوات والشبهات، العاصم الرئيس إنما هو الافتقار إلى الله عز وجل، والضراعة إلى الله، والالتجاء إلى الله، أنه اللهم إني أعوذ بك، أنا أستجير بك، أنا غريق أستغيث بحضرتك، أنا فقير أستغني بحضرتك. سيدنا يوسف وهو النبي قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وهو نبي من أنبياء الله تعالى. الاعتصام بالله والاعتماد على الله والاستجارة والاستغاثة والتوسل والتمسك بالضراعة إلى الله عز وجل هو نجاة كل واحد فينا. بعد هذا مطلوب إليه أن يبذل من الأسباب ما يستطيع. اللهم إني أعوذ بك، مو أعوذ بصلاتي أنه أنا بصلي كثير واحدة بيقدر، رات واحد بيقول لك أنا شايف دون كل الناس إما حدا بيقدر يأثر علي شعره. يعني أنت تعجب من أن ابن سيدنا نوح، هذا الولد نشأ في بيت النبوة، رأى المعجزات بأم عينيه، سمع خطاب الوحي لأبيه، مع هيك ما آمن. زوجة سيدنا لوط ما آمنت، عمه لسيدنا إبراهيم ما آمن، عمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما آمن. أبو جهل بيقولوله إنه يا أبا جهل، يعني عقلك ما أوصلك بأن محمدا هذا نبي؟ قال: والله إني لا أعلم أنه نبي، أنا متأكد أنه محمد نبي، لكن نحن كنا وبني المطلب كفرسي رهان، عائلتنا وعائلة محمد عم نتنافس بالشرف وبأخذ السؤدد والمكانة، حتى إذا قالوا منا نبي فمن أين لنا بنبي؟ نمنا جبل النبي؟ ذلك أنا ما بدي آمن به. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. والرواية الثانية، أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، كمان رواية ثانية، أو أذل أو أذل. أذل يعني أسقط، كمان سقوط مادي أو سقوط معنوي. اللهم إنا نعوذ بك، كان أحد الكتاب يقول: أعوذ بك من زلات القدم وزلات القلم وزلات الكلم. زلات القدم تفركش رجلك، يعني زلات القلم تكتب لك شيء بحث، تكتب لك شيء كتاب، تكتب لك شيء مقالة، الحقيقة هذه المقالة غير مناسبة. يقولون إن لكل كاتب زلة في كتبه. بيقولوا مثلا ابن حزم له كتاب اسمه طوق الحمامة، هذا الكتاب يعني فيه أدب عالي بس فيه سقطات، مع أنه ابن حزم يعني كتاباته لها قيمة علمية من جهة معينة. وهكذا يعددون للكتاب زلات في كتاباتهم. اللهم إني أعوذ بك من زلات القدم وزلات القلم وزلات الكلم. رأت واحد يحكي له كمان شيء كلمة يسقط بها في هلكه. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، لا أن أسقط أنا ولا أحد أن يسقطني، لا ماديا ولا معنويا. مين يبدو يعصمني من الزلال؟ لأنه كمان والله يعني من يتربص بك الدوائر كثر، من يتربص سقطاتك كمان كثر، كيف أنا بدي أنجو؟ والله ليس لي إلا أن أعوذ بالله تعالى، إلا أن أستجير بالله تعالى أن يعصمني من زلات الكلم أو القدم أو القلم. كثرة قراءة القرآن، كثرة قراءة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدرب أحدنا على الاستقامة في الكلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، والرواية الثانية أو أزل، يعني كمان أن أكون سببا في سقوط غيري، أن أدفع غيري إلى السقوط. أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أجهل أو يجهل علي يعني أن أعمل أعمال الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون صفات عباد الرحمن قالوا سلاما. لا أكذب، الكذب من الجهل، الغيبة من الجهل، النميمة من الجهل، السخرية والاستهزاء بالناس من الجهل، الفحش في الكلام من الجهل. أو أجهل أو يجهل علي. صلى الله على سيدنا محمد، يعني إذا خرج من بيته هو مراقب أن يتوجه بقلبه إلى الله، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث صحيح هكذا في رواية أبي داود أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، وكذا الباقي بلفظ التوحيد. هلا في رواية بلفظ الجمع، أعوذ بك من أن نزل، وكذلك نضل نضل نظلم نجهل، فيدعو لنفسه ويدعو للمؤمنين. وفي رواية أبي داود ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم أني أعوذ بك. في رواية غيره كان إذا خرج من بيته قال كما ذكرناه. إذا كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، بيت أم سلمة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيتها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. قال الترمذي حديث حسن. وزاد أبو داود في روايته فيقول، يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذن هذا الثاني بيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبق معنا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إلا بالله يعني لا تحول من معصية الله إلى طاعته، لا تحول من الخطأ إلى الصواب، لا تحول من الضعف إلى القوة، لا تحول من الضلال إلى الهدى إلا بالله تعالى. أما أنا بذكائي، أنا بقدرتي، أنا بمعرفتي، أنا ضعيف بنفسي قوي بربي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له، يعني تقول له الملائكة، كفيت ووقيت وهديت، يعني كفيت شرور هذا الطريق ووقيت فتنه وهديت إلى الصواب، وتنحى عنه الشيطان. وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. التكلان يعني الاتكال على الله. باب ما يقول إذا دخل بيته، يستحب أن يقول بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا، لقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي حديث حسن وصحيح. وروينا في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، واسمه الحارث، وقيل عبيد وقيل كعب وقيل عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج يعني خير المدخل وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله قال لم يضعفه أبو داود. أول شيء بداية إذا خرج من بيته قال بسم الله، وإذا دخل إلى بيته بسم الله، لأن المسلم حياته كلها إنما تقوم بالاستعانة بالله تعالى. يقول روينا في سنن أبي داود ويروي الحديث ويختمه بقوله لم يضعفه أبو داود، لأن الإمام أبو داود في كتاب سننه في السنن الأحاديث عنده قسمان، أحاديث سكت عنها لم يضعفها وأحاديث ضعفها، يعني قال هذا الحديث ضعيف لوجود فلان الفلاني فيه مثلا، هذا الحديث ضعيف للانقطاع. فالأحاديث في سنن أبي داود قسمان، إما أحاديث سكت عنها وإما أحاديث تكلم فيها ضعفها. فالأحاديث التي ضعفها ضعيفة، والأحاديث التي سكت عنها إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون حسنة وإما أن تكون ضعيفة لكن ضعفا خفيفا. فتجدون المؤلفون يقولون هذا الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه. هنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه يقول لم يضعفه، معناته هو حديث مقبول صحيح أو حسن أو أنه ضعيف ضعفا خفيفا، لأن الضعيف ضعفا خفيفا يؤخذ به في فضائل الأعمال، وهذه الأدعية دعاء دخول البيت من فضائل الأعمال، فهو إذن بالنتيجة حديث مقبول. وروينا عن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل كافل لهم وراع لهم، رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه آخرون، ومعنى ضامن على الله تعالى أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء، كما يقال تامر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن، فمعناه أنه في رعاية الله تعالى، وما أجزل هذه العطية اللهم ارزقناها آمين. الحديث راويه صدي بن عجلان، صدي هذا صحابي، ليس في الصحابة من اسمه صدي إلا هذا الصحابي. العلماء الحديث أنشأوا علما بعلم الحديث اسمه الوحدان، الوحدان هم الرواة الذين ليس لأسمائهم إلا اسم واحد أو ليس لألقابهم إلا لقب واحد. في سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل الصحابة ما في حدا اسمه سفينة إلا هذا الرجل، في رجل من رجالات البخاري اسمه مسدد ما في حدا اسمه مسدد إلا هذا الراوي الواحد، أبوه لمسدد اسمه مسربل كمان أبوه من الوحدان، وجده اسمه مغربل كمان هدو من الوحدان. بيقول أحد المحدثين هذا مسدد ابن مسربل ابن مغربل إذا كتبت قبل اسمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يصلح أن يكون رقيا للأفعى على سبيل الطرفة يعني. لكن جمعوا أسماء هؤلاء الأفراد أو أسماء الوحدان الذين لم يعني ليس لمثل أسمائهم إلا اسم واحد أو لألقابهم. واحد من رواة الحديث كان يلقب مطيان، كمان ما في واحد مطيان إلا هذا الواحد وهو ثقة. صدي بن عجلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامنون على الله عز وجل، رجل خرج غازيا في سبيل الله. شو أعرب رجل؟ ثلاثة كلهم ضامنون على الله عز وجل، رجل خرج غازيا. شو أعرب رجل؟ إما بدل بعض من كل ثلاثة، ولا بدنا نعد واحد اثنين ثلاثة، وإما مبتدأ. رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من غنيمة. ورجل راح إلى المسجد، هلا أنتم رحتم إلى المسجد فأنتم ضامنون على الله عز وجل، الحمد لله، يعني أنتم في رعاية الله عز وجل حتى يردكم إلى بيوتكم. قال: أو يتوفاه فيدخله الجنة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى، يعني فأنت في رعاية الله تعالى إذا سلمت على إذا دخلت إلى بيتك. طبعا المراد برجل يعني إنسان، هو رجل أو امرأة. وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. لمين قال؟ لجمعته. الله يجيرنا، يعني لا يتربص بالمسلم الإنس ويتربص به العفاريت والجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجن يريدون إغواءه والإنس يريدون إبعاده عن درب الله. لذلك إذا استقام على درب الله، إذا انضبط بأمر الله، له أجر كبير. هلأ بس بحاجة أن يستعين بحضرة الله تعالى، لأنه لوحده ضعيف. إياك نعبد وإياك نستعين. قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. هذا بيذكر الله لأنه الرجل. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. خلاص حجزنا لكم غرفة عنده لهذا والشباب. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم في صحيحه، بيأكل معه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. بيأكل بيأكل وما بيشبع، بيقول لك: يا أخي مدري بالبيت عندي مدري مين عم يأكل معهم، لكن ما في غير منجيب أكل ما بيخلص، بيشو كل الأكل بيشو. هو بيقول لك مرة: عم بأكل وما عم بيشبع، مدري شو صاير. سمي بالله تعالى حتى يعني يطرد عنك الشيطان. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي، أسألك أن تجيرني من النار، اللهم آمين. حديث الحمد لله الذي كفاني وآواني. والله يا أخوان نعمة، أنتم يعني تعلمون في هذا البلاء الذي نزل، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني أن يكون في جيبك مفتاح وتضعه في باب بيتك وتدخل إلى بيت هو لك، هذا فضل من الله كبير كبير. وأنتم رأيتم أناس صفيوا بدون بيوت، وترون الآن ناس كمان في أجار، أحيانا صاحب الدار في كل ستة أشهر يريد داره، ينتقلون إلى دار أخرى أو أكثر أو أقل. الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله لله آوانا في بيوتنا، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي تفضل علي، أسألك أن تجيرني من النار. قال إسناده ضعيف، لكن بمثله بهذا الإسناد يؤخذ يعني بمثل هذه الموضوعات. وروينا في موطأ مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، والحمد لله رب العالمين.